ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا بهذه الوجود وهذه الوجوه الطاهرة النيرة التي وفدت على بيت الله تعالى، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة ومنزلا. نحن أيها الإخوة في هذه المجالس نتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستفيد منها في واقعنا وفي حياتنا. لكن السؤال، لماذا نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونتعلم الأحداث التي جرت في حياته؟ حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته علم من العلوم، علم من العلوم، بل تنبثق منه جميع العلوم. التفسير للقرآن الكريم العملي هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث ترجمتها العملية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا تعلم العقيدة فعلينا بعلم السيرة النبوية، إذا أردنا تعلم الشريعة فعلينا بعلم السيرة النبوية، إذا أردنا تعلم التربية والسلوك فعلينا بعلم السيرة النبوية. فعلم السيرة ترجمة لعلوم الإسلام جميعها، علم السيرة المطهر، علم السيرة النبوية الشريفة هو ترجمة لجميع علوم الإسلام. ففي العقيدة تجد أن السيرة تبين العقيدة دعوة واستجابة، وتبين الشريعة إلزاما والتزاما، وتبين التربية ترقيا وتربيا، وتبين إقامة حكم الله دولة وديانة. السيرة القرآن والسنة فهما وتطبيقا لا نستطيع أن نتعرف عليه إلا من خلال مدارسة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردت أن تعرف الدعوة وأصولها فعليك بحياته. كيف نعرف أيها الإخوة كيف ندعو إلى الله وآداب الداعي وطريقة مخاطبة المدعو؟ كيف نعرفها إن لم نتدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أحيا أقواما من العدم كانوا أيها الإخوة كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. وإذا به، وتأملوا هذا المعنى، الله وصف أهل الجاهلية قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وإذا بفترة زمنية قصيرة في عمر الزمن، في عمر التاريخ، إذا بهم هؤلاء الذين كانوا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إذا بهم يقول الله في حقهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الذين كانوا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا بسبب هذه الحياة الفترة الزمنية اليسيرة، إذا بهم كتب الله في قلوبهم الإيمان. الذين كانوا قد مقتهم الله كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، مقتهم رب العالمين، أبغضهم الله العرب والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب. الذين مقتهم الله من العرب والعجم بعد 23 سنة، بعد 23 سنة من البعثة، وإذا بهؤلاء الذين مقتهم الله إذا بهم يخرج منهم نجوم، ويخرج منهم كواكب، ويخرج منهم أزهار طيبة، وإذا بهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. مقتهم عربهم وعجمهم، بعدين كنتم خير أمة أخرجت للناس. أناس كانوا أيها الإخوة مستضعفين في البداية، لا يستطيع الواحد منهم أن يشهد كلمة التوحيد أمام الناس لكي لا يؤذى ويضرب وربما يقتل، وإذا بخلال 23 سنة في عمر الزمن، هذه مدة قصيرة، وإذا بنهاية البعثة، نهاية تلك البعثة المباركة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لا يستطيع هؤلاء أن يتسلطوا على دينكم بالإثناء والإبادة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. إذن هي حياة. إذا أردنا أن نعرف كيف ننهض بأمتنا اليوم، كيف نقيم أمتنا اليوم، لابد أن نتدارس حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف نهض بأمة كانت تعبد الحجارة، بقوم كانوا يعبدون الحجارة، بقوم كانوا يعبدون النار، كيف نهض بهم من خلال تربيته لأصحابه. أيها الإخوة الكرام، الناس كلهم، كل الناس يهتمون بالسيرة، لكن سيرة من؟ الذي يريد أن يكون غنيا يهتم بسيرة الأغنياء، والذي يريد أن يكون عظيما يهتم بسيرة العظماء، والذي يريد أن يكون مخترعا يهتم بسيرة المخترعين أينشتاين وغيره، والذي يريد أن يكون قويا وشجاعا يهتم بسيرة الأقوياء، والذي يريد أن يكون قائدا يهتم بسيرة القادة، لكن الذي يريد أن يصل إلى رب العالمين بأي سيرة يهتم؟ إنه يهتم بسيرة أطهر من عرف الطريق إلى الله، بسيرة أطهر من عرف وأعلم من عرف الطريق إلى الله، والذي عاش حقيقة الطريق إلى الله، الشخصية أيها الإخوة العظيمة التي أنقذت الناس من الظلمات إلى النور، الشخصية العظيمة التي نزل عليها الوحي وإذا بذاك القلب أطهر قلب. واحد يقول لماذا لم يختر الله عز وجل نبيا يكون خاتم النبيين عظيما من العظماء في الدنيا، مثلا أن يختار كسرى أو قيصر، فكسرى وقيصر أصحاب ملك فيحمل الناس على دين الله من خلال الملك، لماذا لم يختر الله عز وجل من أن يكون نبيا آخر الأنبياء أن يكون كسرى مثلا أو أن يكون قيصر، يختاره الله فيحمل هذه الرسالة ومن خلال ملكه ينشر هذا الدين في الأرض، لماذا لم يختر الله عز وجل فيلسوفا من الفلاسفة كأفلاطون ليحمل هذه الرسالة ومن خلال فلسفته يدخل الناس في الدين؟ لماذا اختار الله ذاك الرجل الذي كان يعيش في صحراء قاحلة بين حجارة سوداء وداخل غار، غار حراء، في داخل ذاك الغار يتحنث فيه وإذا برب العالمين يختاره لأعظم رسالة، لماذا اختاره؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلب محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، إن الله نظر في قلب محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. تخيلوا أنه كان يعيش مثلا على وجه الأرض بأكملها في ذاك الوقت، ممكن كان يعيش 100 مليون مثلا، أطهر قلب من هذه 100 مليون هو ذاك القلب، بل هو أطهر قلب خلقه رب العالمين، أطهر قلب وأفضل قلب خلقه رب العالمين هو صاحب تلك السيرة العطرة، هو صاحب تلك السيرة العطرة. لذلك نحن أيها الإخوة نطرح هذا الأمر على أنه دراسة محكمة، لكن ينبغي أن نعيش بإدراك وتصور دون أن نعيش المسألة القصصية للسيرة. قل لي كيف حدثت غزوة بدر، قل لي كيف حدثت غزوة أحد، كيف حدثت غزوة الخندق، لا نريد أن يكون السرد قصصيا فقط، لا، نحن نريد أيها الإخوة أن نتعلم من السيرة كيف نقيم ديننا، كيف من خلال هذه السيرة المباركة كيف نقيم ديننا، كيف نؤسس أمة كما أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، إذا كان هذا العلم الذي له مدلولاته وله عظمته تتذوق أنت الإسلام من خلاله، يعني أنت جالس في المسجد وتقرأ انفروا خفافا وثقالا بخلاف ما قرأها الصحابة في سياق غزوة أحد، في سياق غزوة تبوك يقرأوا انفروا خفافا وثقالا، أن تعيش لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر في السياق الذي أنزلت فيه غير ما تقرأه أنت في المسجد وتحت المروحة وعلى السجاد، لا، أن تعيش هذا المال، أن تعيش كلام عن أعداء الإسلام لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لما تعيشه أنت في سياق الحرب غير لما تعيشه في سياق السلم، لما تعيش في المحيط الذي نزلت فيه هذه الآيات أيها الإخوة. حتى الحديث، انظر أنت من حديث واحد، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، نحن جميعا نسمعه، لكن انظروا في الشام ربما لما تنزل البراميل المتفجرة وعمارة من العمارات تتهدم وتنزل أرضا فيموت أناس وكذا، ويبقى أناس على قيد الحياة، يأتي هؤلاء لينقذوا، ومن بقي تحت هؤلاء تحت الألغام وتحت كذلك الركام لينقذوا من بقي من هؤلاء. شعور بحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد غير شعورنا إحنا وإحنا جالسين في البيوت. فأحيانا البيئة المحيطة لذاك النص تجعلك تتذوق حقيقة هذا النص. فنحن أيها الإخوة، السيرة النبوية تجعلنا نتذوق الإسلام بحقيقته، نعيش مع الإسلام بحقيقته، نعيش تفصيل الإسلام. فهو علم له مدلولاته، علم يصنع الحياة أيها الإخوة، علم يصنع الحياة. وإذا قلنا هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية، إننا نقول لماذا هذه السيرة؟ لأنها سيرة أطهر من مشى على وجه الأرض، سيرة أفضل من مشى على وجه الأرض، سيرة أعظم من مشى على وجه الأرض، سيرة الذي أمرنا الله أن نقتدي به. أيها الإخوة، كان ذاك النبي عليه الصلاة والسلام عظيما. في إذا قلت هو زوج فهو عظيم وهو زوج، إذا قلت كان أبا فهو عظيم وهو أب، كان حاكما عظيم وهو حاكم، إذا قلت كان مربيا عظيم وهو مربي، إذا قلت كان سياسيا عظيم وهو سياسي، إذا قلت كان حكيما فهو أعظم الحكماء عليه الصلاة والسلام. لذلك في كل موضع من مواضع حياته يصلح أن يكون قدوة، أي موضع من مواضع حياته يصلح أن يكون قدوة للأمة. سائر الأنبياء لا يمكن أن يكونوا قدوة في جميع جوانب الحياة. فمثلا واحد ملك، ملك غني، ممكن يقتدي بنبي الله سليمان، لكن مش ممكن يقتدي بنبي الله أيوب. ممكن يقتدي بنبي الله سليمان، كان غنيا شاكرا، كان ملكا شاكرا، لكن كيف سيقتدي بنبي الله أيوب؟ لأنه مر عليه حالات الصبر والشدة. لكن الذي يقتدي بالنبي مر عليه حالات الفقر والشدة وحالات الغنى مرت عليه، كان زوجا، كان أبا. كان يقول الشيخ علي الطنطاوي، قال: إذا كنت زوجا فأسوتك كان زوجا، وإذا كنت أبا فأسوتك كان أبا، يعني قدوتك محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كنت قائدا فكان قائدا، إذا كنت غنيا فقد مر به حال الغنى، إذا كنت فقيرا فقد مر به حال الفقر. لذلك هذه العظمة في كل جوانب حياته أيها الإخوة، في كل جوانب حياته، حتى لا شهد له القاصي والداني أيها الإخوة. إذا نظرت أنت إلى جانب هذه العظمة في مكان يعيش من التاريخ، كما سنذكر في تاريخ العرب قبل الإسلام كيف كانوا، الإسكندر الأكبر لما دخل الإسكندرية قتل الناس واستعبدهم، قيصر لما حكم نصف العالم في ذاك الوقت نشر الزنا ونشر السرقة والرشوة، والنبي يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ذاك الإسكندر يقتل الناس، والنبي يدخل المدينة فيحمل الحجارة على كتفيه ويبني مع أصحابه المسجد. كسرى يأتي ويتزوج ابنته، يتزوج كسرى ابنته ثم يقتلها بعد ذلك، وكسرى آخر من ملوك الفرس يتزوج أخته، فجاء النبي ينشر الفضيلة. أفلاطون العبد، قال العبد العبيد لا يكون مثل المواطنين الأحرار، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي فيقول: من ضرب عبدا فكفارته أن يعتقه. قال: ضرب عبدا؟ قال: يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال: أعتقه. أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. فجاء حتى العبيد ليبين منزلتهم، فأنقذ البشرية. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. فهو أطهر من مشى على الأرض. يا إخواني، من عظمة هذا النبي، نقول السيرة النبوية، من عظمته انظر إلى أتباعه. والله لو نظرت إلى أتباعه فقط، إلى طلابه، إلى تلامذته، لكفاك عظمة في هذا المربي العظيم، في هذا المعلم الكبير. انظر لأتباعه، أحد أتباعه اهتز له عرش الرحمن، فكيف بالأستاذ؟ هذا التلميذ فما بالكم بالأستاذ؟ إذا أحد أتباعه اهتز له عرش الرحمن، إذا هذا قدر أحد أتباعه فما بالكم بقدره هو. أحد أتباعه الملائكة تغسله بين السماء والأرض، إذا كان أحد أتباعه كذلك فما بالكم بقدره هو. أحد أتباعه العصا تنير له في الظلام، أحد أتباعه تأتيه فاكهة الصيف في الشتاء خبيب، فاكهة الشتاء في الصيف خبيب ابن عدي. أحد أتباعه غير وجه التاريخ عمر بن الخطاب. فإذا كان هذه فروع الشجرة فما بالكم بساقها، فإذا كانت فروع الشجرة من ذهب فما بالكم بذاك الساق. إذن أيها الإخوة، الإنتاج الذي أنتجه للأرض، ماذا أنتج للأرض؟ يا إخواني، لما ننظر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه غير وجه الأرض بأكملها، غير وجه الأرض. وكانت جوانب العظمة في حياته عليه الصلاة والسلام، وفي منهجه، وفي التشريع الذي جاء به من عند رب العالمين، حتى يقول لنا مولانا وخالقنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في كل جانب من هذه الجوانب. ولذلك أنت تنظر مثلا هذا العظيم من العظماء الفذ، بل هو أعظم العظماء من البشر، كان عقلية فذة، كان قائدا عسكريا، كان يقود الجيوش، كان شجاعا. قال علي بن أبي طالب: كنا إذا حمي الوطيس واشتد الأمر نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نفسه الذي كان يحمل السيف وقوة 40 رجلا، هذا نفسه لما يموت ولده إبراهيم يقول: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، فجمع بين العاطفة والشجاعة. هذا نفسه الذي يزور قبر أمه، يقول العلماء لما زار قبر أمه كان عمره 60 سنة، لما زار قبر أمي قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فلما زار قبر أمه بكى بكاء شديدا، فجمع بين القوة وبين العاطفة، بين القوة وبين العاطفة. إحدى بناته تقول: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فقال فجاء فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عندها لأجل مسمى، فلتصبري ولتحتسبي. قال فأقسمت عليه أن يأتيها. قال فجاءها فرفع إليه الغلام ونفسه تقعقع فبكى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا البكاء، هذه الرحمة مع العاطفة القلبية، مع القوة والشجاعة، مع يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، تقول سبحان ربي كيف جمع بين هذه الأمور كلها. وما توقف لحظة عن رسالته، ما توقف لحظة أيها الإخوة عن رسالته، ما توقف لحظة عن الرسالة التي بعث من أجلها. تخيلوا لو أن الواحد منا شغل بشيء من أشياء الدنيا، ربما يتخلى عن هدفه ورسالته التي جاء من أجلها. ربما لو أصاب ضيق نفسي أو مرض هو، أو مرض من يتولى هو مسؤوليته، لا اشتد كربه وعجز. واحد تعلم قرآن صار عنده ظرف، قال صار عندي ظرف بترك تعلم القرآن، والله عندي حالة وفاة بترك تعلم القرآن. يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام دفن 6 من ذريته بيده، دفن 6 من أولاده بيده، وما توقف لحظة عن الدعوة إلى الله، وما توقف لحظة عن إقامة دين الله. دفن 6 من أولاده بيده، 3 من الأبناء دفن عبد الله والقاسم وقيل الطيب وإبراهيم، ومن البنات زينب وأم كلثوم ورقية. 6 من أولاده يدفنه، والله لو واحد مات له ولد من الأولاد بظل ضيق نفسي عنده طوال الحياة، بظل متألم عليه، حزنان على ولده، بقول والله فلان من يوم ما مات ابنه مرض يا أخي، مرض شديد، نفسيته تعبان. 6 من أولاده يدفنهم ويبقى مستمر قائد للأمة، والله هذا شيء عجيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيها الإخوة القدوة، هذا الأسوة، هذا العظيم، بل هو أعظم عظماء من البشر. لذلك نحن لما نقول هذه السيرة، هناك جوانب أيها الإخوة، في عظمة هذا النبي الكريم الذي ندرس سيرته هناك جوانب نحن نقول أشهد أن محمد رسول الله. إيش يعني هذا؟ يعني اعرف قدر هذا النبي وسر على نهجه. هناك جوانب مهمة في عظمته. الجانب الأول عظمة هذا النبي عند ربه، أنه لا يذكر الله إلا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام معه. ألم تر أن الله خلد ذكره إذا قيل في الخمس، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. لا يرفع ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويقرن معه أشهد أن محمد رسول الله. في الأذان، في الصلاة، وأنت في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: والله ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام، وما أقسم الله بعمر أحد إلا بمحمد. الله أثنى عليه، ذكره، رفع ذكره، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكى فؤاده، زكى نطقه وما ينطق عن الهوى، زكى علمه، علمه شديد القوى، زكى صدره، ألم نشرح لك صدرك، زكى ذكره ورفعنا لك ذكرك، زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه، والذي مدحه الله لو ذمه كل البشر فهو الممدوح حقا، لأن الله قد مدحه، لأن الله مدحه وأثنى عليه. هذه عظمة، هذا أعظم الجوانب أيها الإخوة، أن الله بعثه لنا عظيما أثنى عليه. محمد رسول الله أثنى عليه بهذا الثناء. وثانيا أيها الإخوة، من جوانب عظمته صلته بربه. يا الله، إذا أردت أيها الإخوة أعظم الناس توكلا على الله، في التوكل الذي وصل للقمة العليا هو ذاك النبي، فاقرأ عن توكله. إذا أردت أعظم الناس محبة لله هو، إذا أردت أعظم الناس شوقا إلى الله هو، إذا أردت أعظم الناس خشوعا في الصلاة هو، إذا أردت أعظم الناس قياما لليل صياما للنهار هو. إذن في صلته بربه هو أول البشر، أول البشر في الصلة بالله. هذا من جوانب العظمة. ثالثا من جوانب العظمة أيها الإخوة، أنه آمن برسالته إيمانا حقيقيا. هو آمن برسالته، فلم يأتي بهذه الرسالة من باب أنها وظيفة، ولو أخذها فقط على أنها وظيفة لأدى هذه الوظيفة والرسالة، لا، بل لأنه آمن بتلك الرسالة، احتمل في سبيلها كل أذى أيها الإخوة، كل أذى. أوذي في المرحلة المكية فصبر، أوذي في المرحلة المدنية فصبر، كثرت المواقف أيها الإخوة عليه في الأذى، اتهم في عرضه فصبر، اتهم في عرضه فصبر. كان قال له عبد الله بن أبي، قال يخرجن الأعز من الأذل، فصبر وتحمل، لا لمصلحة نفسه بل لمصلحة الدعوة، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قيل له ويل، قيل له يا محمد اعدل، قيل له يا محمد اعدل، فصبر، فصبر، يعني كل جوانب، مقابل أنه يحمل رسالة أيها الإخوة. هذا جانب عظمة، أن العبد إذا حمل رسالة ضحى من أجلها وبذل من أجلها، عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنق. هذا الجانب الثالث. الجانب الرابع أيها الإخوة من جوانب العظمة، أنك لا تجد بابا من أبواب الأخلاق إلا وجدته أعظم من تخلق به. لأجل ذلك ندرس سيرته، نتذاكر سيرته. لا تجد بابا من أبواب الأخلاق إلا وجدته أعظم من اتصف به. وهناك سفر جليل، كتاب عظيم، وهو اسمه نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، في 10 مجلدات بإشراف الشيخ صالح بن حميد خطيب المسجد الحرام، اسمه نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم. كل خلق من الأخلاق تجد أن النبي بلغ القدح المعلى فيه، تجد أنه الأول فيه: الحلم، العلم، الأدب، بر الوالدين، الإخلاص، كل خلق، حسن التعامل مع الآخرين، الوفاء، الأمانة، تجد أنه الأنموذج. بل يقولون إن النبي ليس أنه تحلى بالأخلاق، بل إن الأخلاق تحلت بالنبي. الأخلاق هي التي تزينت عندما اتصف بها. فإذا هذه العظمة أيها الإخوة ليست تكبرا ولا ازدراء للآخرين، بل كان هو صاحب الأخلاق، فكان العظماء المنصفون من الشرق والغرب والغرب يشهدون له. يقول جوتا الكاتب الألماني، قال: المثل الأعلى في التاريخ هو محمد، أوروبا لم تصل إلى ما وصل إليه ذاك النبي. مايكل هارت يقول: إنما فعله محمد لا يمكن لأحد على ظهر التاريخ أبدا على وجه التاريخ أن يفعله. صحيح، لأنه بأخلاقه أبدا ما وصل أحد إلى مثل هذه الأخلاق. كذلك أيها الأخوة، عظم في الرأي، عظم في الفطنة، في الذكاء. يعني الذي جمع السيرة النبوية، الذي ميزها الوحي من الله والفطنة والذكاء من النبي عليه الصلاة والسلام. في وحي من الله ينزل على قلب نبيه، والنبي كذلك في غاية الذكاء، حتى تعلم أن الإسلام ليس فقط وحيا ينزل من رب العالمين، لكن فطنة وذكاء هيئ الله ذاك النبي بهذا العقل، بهذا الصبر، بهذا التحمل. إذن في وحي من الله، في فطنة وذكاء. فلما نعيش أيها الإخوة نحن أحداث السيرة، ماذا يعلم المسلمون عن صاحب هذه السيرة؟ جمهور المسلمين ترى لو قلت له من هو النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك النبي رجل كان يعني بركة وخير، وكان إذا واحد سبه أو شتمه عفى عنه، كان النبي إذا واحد آذاه عفى عنه، هكذا نعرف عنه، هكذا حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقط إذا واحد سبه وآذاه عفى عنه. وين إقامة الدين الذي قام به؟ أين قوة الرسالة التي قام بها لما انتقم لله تعالى في فتح مكة؟ انتقم لله لما غدرت قريش، أين قوته في الحق لما دخل فاتحا؟ أين قوته في الحق؟ أين قوته في الحق لما زنى بعضهم فأقيم عليه الحد؟ فالنبي ليس فقط أنه كما يقال للناس أنه كان يعفو ويصفح، كان في مواقف يجب أن يكون صارما، في مواقف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، حتى هذا تعلم من السيرة. طبقوا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وآية أخرى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. آية تأمر بالغلظة، وآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بدك تتعلم متى يكون هذا ومتى يكون ذاك، متى يكون هذا ومتى يكون ذاك. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كموضع السيف في موضع الندى. متى تكون غليظا في مكانك ومتى تكون لينا في مكانك، متى تكون ذلك ومتى تكون ذلك، متى تعفو وتصفح ومتى ترد. والنبي مثلا اليهود لما كشفوا عورة المرأة المسلمة ماذا قال؟ نعفو عنهم ونصفح عنهم. بنو قريظة لما خانوا العهد ماذا قال؟ نعفو عنهم، نتجاوز عنهم. ماذا قال؟ ماذا فعل؟ هيأ جيشا أيها الإخوة. إذن في مواقف ينبغي أن نتعلم من خلال السيرة كيف تقوم، كيف ننهض بالأمة أيها الإخوة، كيف ننهض بأمتنا. لذا كان هذا الدرس أيها الإخوة الذي سيكون أسبوعيا بإذن الله تعالى في هذا المسجد، كل أحد في يوم الأحد من كل أسبوع سيكون المدارسة في سيرة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كل مرة أيها الإخوة سنعرض أمرا، وهذه أمور مهمة لها أثر واقعي في حياتنا. الكتب التي ألفت في هذا الباب كثيرة جدا، بل هناك شيخ اسمه صلاح الدين المنجد له كتاب اسمه معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجم ما ألف عن رسول الله، الكتب التي ألفت عبر التاريخ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغت هذه الكتب 4391 كتاب، 4391 كتاب اللي ألفت عنه. أنا عندي كتب مستقلة، القدوة في السيرة النبوية كتاب فقط عن القدوة في السيرة النبوية لرجب الأسمر، كتاب آخر النبي المربي فقط التربية في حياته، في كتاب آخر الحرب النفسية في السيرة النبوية. فلو أخذت كل جانب من الجوانب لتأمل في تأملا واسعا أيها الأخوة، فقط جانب من الجوانب في السيرة، وقفات تربوية في السيرة النبوية. فلذلك هذا باب واسع جدا، والكتب التي ألفت فيه كثيرة. لكن طمعنا أيها الإخوة أن يكون هذا المجلس مجلس علم نتعلم فيه ونتذاكر جميعا. يحسن بكل من يحضر هذا المجلس أن يحضر معه كتابا من كتب السيرة،
إن شئت كتاب نور اليقين لمحمد الخضري، أو الرحيق المختوم للمبارك فوري، أو هذا الحبيب للشيخ أبو بكر الجزائري، أو السيرة النبوية لابن هشام، أو السيرة من البداية والنهاية، كتاب البداية والنهاية في جزء في السيرة، أو جزء السيرة من سيرة أعلام النبلاء، أو من تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وغير ذلك مما ألف في السيرة كثير كثير. فأي كتاب في السيرة حسن طيب يحسن بنا جميعا أيها الأخوة، حتى نتعلم. تمضي الأعمار، ترى الأعمار تمضي، من قرأ قرأ ومن تعلم تعلم. لماذا لا نمضي هذه الأعمار فيما يرضي الله في العلم الشرعي؟ إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من أحسن الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا خير وتحسب من عمري؟ فأنا أقول لماذا تمر هذه الأيام دون أن نتعلم؟ دعونا نتعلم ويصبح لنا علاقة مع الكتاب، نأخذ كتاب في السيرة نأتي به كل درس أحد، افتح هذا الكتاب ونسمع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها تكون قرأت أنت قبل ذلك وتقرأ بعد الدرس، فنستفيد فائدة عظيمة. أي كتاب في السيرة يجزئ، لكن الكتاب الذي أرشحه ونريد جميعا أن يكون معنا اللي هو كتاب السيرة النبوية، عرض وقائع وتحليل أحداث للشيخ دكتور علي الصلابي. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للشيخ علي الصلابي، هذا كتاب طيب في تحليل أحداث في السيرة النبوية منها، وسنضيف طبعا عليها على المذكور في الكتاب نأخذ من فوائد زاد المعاد. والله يا أخي تتعجب، في زاد المعاد أيضا هناك في جزء من زاد المعاد في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة أحد والله تكلم كلام يحسن بنا أن نتأمله ونتدبره. تاريخ أمة أيها الإخوة، فعلا نهضت أمة، ويتكلم عن غزوة أحد والفوائد المستنبطة منها في زاد المعاد. فالكتاب أيها الإخوة، أي كتاب في السيرة طيب أن تحضره جيد، لكن أنا أرشح كتاب السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للشيخ الدكتور علي الصلابي حفظه الله. فنبدأ إن شاء الله من الدرس القادم نتذكر هاي الآن لماذا السيرة وجوانب العظمة في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مقدمة، وستكون مقدمات أخرى كذلك وهي مقدمات مهمة، مقدمات مهمة بين يدي السيرة النبوية. الدرس سيكون من نصف ساعة إلى 40 دقيقة، لن يكون أقل من نصف ساعة ولن يكون أكثر من 40 دقيقة، نضبط بالساعة حتى يعني من كان عنده أشغال، حتى من أراد منكم أن يرجع إلى مسجده العشاء فيحسن به ذلك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إحنا الآن قبل رمضان، رمضان ممكن يصير ترتيب آخر أو نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد رمضان.